الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان ينام أول الليل ويبدي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قال وثب، ولا والله ما قال قام فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قال اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا الحديث الذي يليه حق على التقطيع السابق أن يبوب بتبويب جديد، إذ في هذا الحديث والذي بعده ذكر بالأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، وما سبق ذكر بعدد الركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيها. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه أيضا من طريق شعبة عن أبي إسحاق، فتوبع زهير، ومن دقة مسلم رحمه الله أنه روى هذا الحديث عن شيخين ولم يجمع بين الفيض بين الشيخين، وإنما فرق بينهما، فقال في الطريق الأولى: حدثنا أحمد بن يونس، وهو التميمي الكوفي أبو عبد الله، قال أحمد بن يونس وهو الشيخ الأول: حدثنا زهير، وأما الشيخ الثاني ثم قال: حدثنا أبو إسحاق، ثم قال حول الإسناد وقال: حدثنا يحيى بن يحيى، كان يمكن أن يقول حدثنا أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى، لكن أحمد بن يونس قال حدثنا زهير، بينما يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة، والتحديث والإخبار بينهما فرق عند مسلم فقط، وسائر علماء الحديث ما فرقوا بينهما، ومسلم حريص على التدقيق في ألفاظ شيوخه ماذا قالوا، وأن يذكر أدوات التحمل التي حملوا الحديث فيها بسندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحمد بن يونس قال حدثنا، وقال زهير، وأما الآخر قال أخبرنا، وقال أبو خيثمة. أبو خيثمة هي كنية زهير، وهو زهير بن معاوية ابن حديج الجعفي، زهير في الطريق أحمد بن يونس قال حدثنا أبو إسحاق، أبو خيثمة في طريق يحيى قال عن أبي إسحاق لو أنه جمع لفوت علينا فوائد عديدة. فالتأليف الجيد المحكم أن تأتي بأخطر العبارات وأكثر الفوائد، أخطر العبارات وأقل العبارات مساحة في الكتاب وأكثر العبارات فوائد. فالفوائد كثيرة جدا في أدوات التحمل مرتين في تكنية الشيخ وذكر اسمه، وهذه عادة لمسلم في صحيحه مرت بنا في مئات المواطن بل قصد الألوف، فما من إسناد يخلو من مثل هذه الفوائد. لكن في التكرير تقرير وفي الإعادة إفادة. قال أبو إسحاق وهو السبيعي وهو معروف واسمه عمرو بن عبد الله، ومن لطائف الإسناد الذي معنا أن رواته كوفيون من أهل الكوفة طبعا باستثناء عائشة رضي الله تعالى عنه. الأسود بن يزيد النفعي أبو عمرو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد وفاته، هذا الذي يقال فيه المخضرم. والمخضرمون هم الطبقة العالية من التابعين، ومن رأى رسول الله منهم فأسلم بعد وفاته وسمع منه حال كفره، فإن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رواية التابعي الموصولة وليست المرسلة، لأن الحديث لا يشترط في تحمله الإسلام ويشترط الإسلام في أدائه، فمن تحمل من هذه الطبقة الحديث وهو كافر ثم رواه بعد إسلامه فهو ليس بصحابي، إذ الصحابي من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي من الصحاب من الأنبياء فهو صحابي كعيسى عليه السلام. فترجم ابن حجر في كتاب الإصابة بعيسى عليه السلام من الصحابة، أنه ينزل في آخر الزمان فيكون فردا محكوما بتعاليم دينه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، والجني الذي رأى النبي وآمن به ومات على الإسلام فهو صحابي. أما من رأى النبي وهو كافر فسمع منه حال كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن روى عن النبي حال إسلامه فهذه رواية تابعي موصولة، هذه رواية مرسل لكن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو إسحاق السبيعي سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسياق والجواب يقتضي أن يكون السؤال عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، سأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. قالت كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ينام أول الليل ويحيي آخره بالقيام، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله، إن كانت له حاجة بالاستمتاع بأهله بأن يجامع أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أنه أوتي قوة 40 رجلا، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بعد العصر جميعا فيغتسل غسلا واحدا. وها هنا في بعض الأحيين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله بعد نومه وبعد صلاته بعد قيامه يأتي أهله كان ينام أول الليل ويحيي آخرة، وبعد أن يحيي آخرة تقول ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، قضى حاجته ثم ينام. في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لم يغتسل. بل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولم يتوضأ، تقول قضى حاجته ثم ينام، لم تذكر الوضوء. وهذا لون وضرب من ضروب هديه صلى الله عليه وسلم في منامه. إن كنتم تذكرون أول ما بدأنا نشرح الصحيح أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة، أكان يغتسل ثم ينام أم ينام ثم يغتسل؟ الله بن قيس سأل عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة، أكان يغتسل ثم ينام أم كان ينام ثم يغتسل؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل. قال عبد الله بن قيس قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ما تشير إليه هذه الرواية من أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يتوضأ، وقع التصريح به بإسناد صحيح فيما أخرج ابن أبي شيبة وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. من غير أن يمس ماء، إيش يعني من غير أن يمس ماء؟ لا لغسل ولا لوضوء، لا لغسل ولا لوضوء. لكن ثبت في غالب هديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، كان يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام إن كان جنبا. فثبت في المتفق عليه من حديث ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ. وثبت عند أحمد وأبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتمضخ بالخلوق الذي يتمضخ بالزعفران بطيب النساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم والثالث والجنب إلا أن يتوضأ، والجنب إلا أن يتوضأ. ولذا في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. بل هنالك رواية عند البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام وهو جنب، كان إذا نام وهو جنب توضأ أو تيمم. فرواية ما مس ماء، وهذه الرواية تحمل على التيمم، يضرب يديه ويتيمم ونام. وهذا الوضوء يلغز فيه الفقهاء يذكرون أحاجية وألغاز، يقولون وضوء لا ينتقض ببول ولا بغائط، وضوء من؟ وضوء الجنب. الجنب إذا توضأ ثم أحدث لم ينتقض وضوءه، فلا حاجة لأن يتوضأ وضوءا ثانيا. هنالك رواية أخرجها أبو المعالي عفيف الدين في جزء له في 60 حديثا، وهذه الرواية في الحديث السادس، وهي رواية حسنة الإسناد، حسنة المبنى وحسنة المعنى، تبين لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولم يغتسل ولم يتوضأ. وفيها أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رافعة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن استيقظ من آخر الليل فإن كان له حاجة في أهله عاودهم ثم اغتسل، يعني يقوم الليل ثم يأتي أهله ثم ينام ولم يتوضأ ولا يغتسل إذا كان له حاجة في أهله مرة أخرى. كان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله مرة أخرى يعاودهم ثم يغتسل. ولذا أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل إلى آخر الليل، فلا بأس أن يؤخر الغسل إلى آخر الليل. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان بعد قيامه لليل إذا كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام. متعة ما بعدها من متعة، ولذة ما بعدها من لذة، أن يجمع الإنسان بين إحكام الصلة بالله والمناجاة وبين أن يقضي حاجاته وغرائزه فيما أحل الله، وأن يشعر أنه في الحالين عبد لله يعبد الله عز وجل. أشد الناس حاجة للنساء أكثرهم حفظا لبصره وأكثرهم تحصينا لفرجه، كلما حصن الإنسان نفسه اشتدت حاجته للنساء. ورضي الله عن ابن عباس فإنه قال كما في صحيح البخاري: خيركم أكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم أكثركم نساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين خيرات الدنيا والآخرة، خلافا لمن تنطع وابتعد عن هديه صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه ما أحل الله، والمصيبة أن يقع في ذلك التقرب إلى الله كما يفعل أناس يزعمون الزهد. بعض الناس لا يفهم الشرع، يفهم من الشرع أن يعذب نفسه وأن لا يلبي حاجات نفسه بما أحل الله، وكلما حرم نفسه مما أحل الله اعتقد أن الله راض عنه، وهذا دخيل على الدين، ليس لهذا أدنى نصيب من دين الله عز وجل. أتقى الناس وأخشاهم لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتمتع أحد في هذه الدنيا كما تمتع رسول الله. نعم جاع، لكن صلى الله عليه وسلم جمع الله له الغنى والفقر حتى تحصل القدوة والأسوة به في حق كل الخلق. تقول: فإذا كان عند النداء الأول أي قبل الفجر قالت وثب. طبعا القائل قالت من؟ الأسود بن يزيد الراوي عنها. الأسود بن يزيد لما سمع هذا الحديث ضبطه ضبطا حسنا، ضبطه ضبطا على وجه لا يمكن أن ينساه. يقول: عائشة قالت وثب، وإياك أن تظن أني غيرت لفظها. يقول هكذا كانه يقول، قالت وثب، ولا والله ما قالت قام، ما قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قام، وإنما قالت وثب. والوثب غير القيام، فإذا كان القيام نهوض بسرعة وهمة وفيه إقبال على أمر مهم كان هذا وثبا ولم يكن قياما. قيام معتاد، أما القيام الذي فيه همة وفيه التحريص على الوصول لشيء معين هذا يسمى وثب. فالنبي لما كان يقضي حاجته من أهله ثم ينام فقبل الفجر قالت وثب صلى الله عليه وسلم، قالت وثب ولا والله ما قالت قام فأفاض الماء، ولا والله ما قالت اغتسل. يعني ما اعتنى بغسل بدنه عناية زائدة فنظف بدنه واعتنى، وإنما أفاض الماء على عجلة. هو يشغله الآن الصلاة، يشغله الآن الصلاة، فأفاض الماء على وجه فيه عجلة. ولا والله ما قالت اغتسل. يقول الأسود بن يزيد: وأنا أعلم ما تريد، أنا أعلم مراد عائشة في قولها فاض الماء ولم يقل اغتسل، ولم يقل اغتسل ولم تقل اغتسل صلى الله عليه وسلم، وفي قولها وثب ولم تقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام. وإن لم يكن جنوبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. إيش مراد بصلى ركعتين؟ صلى ركعتي سنة الفجر. هذا الحديث عند الإمام البخاري برقم 1146 في كتاب الصلاة، بوب عليه بقوله: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. باب من نام أول الليل. تأمل معي دقة مسلم، مسلم فيما مضى ذكر عدد الركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيها، وفي هذا الحديث الذي بعده ذكر الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيه. ولذا البخاري بوب عليه بقوله: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وأورده من طريق شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، وكان شعبة يقول: كفيتكم تدليس أبي إسحاق. أبو إسحاق أدلس وأنا أكفيكم تدليسه. إذا ما رواه شعبة عن أبي إسحاق انتقى من أحاديثه التي لم يدلسها. مسلم رحمه الله تعالى يأتي بروايات يقول فيها: سألت أبو إسحاق، يقول: سألت الأسود بن يزيد فتدليسه مأمون. يقول: سألت. وهذا يقوم مقام تحديث، فالمدلس أخبر بالتحديث فزالت تهمة التدليس. هنا يقول: سألت الأسود بن يزيد فتدليسه مأمون في هذه الرواية، فلا يوجد واسطة بين أبي إسحاق السبيعي وبين الأسود بن يزيد، أخفاها أبو إسحاق كشأن المدلسين إن دلسوا في رواياتهم. نأتي لمتابع لمن روى عن أبي إسحاق. كم روى عن أبي إسحاق عندنا؟ هنا كم روى عن أبي إسحاق؟ خيثم أبو زهير واحد مرة كناه مرة سموه. الرواية التي بعدها أورد فيها مسلم من تابع أبا خيثمة ابن معاوية ابن حديج. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر.
الرواية رواية عمار بن رزيق أبو الأحوص الكوفي، أبي الأحوص الكوفي هو الذي تابع أبا خيثمة في الرواية عن أبي إسحاق، ومن لطائف الإسناد من لطائف هذا الإسناد والإسناد الذي قبله أن في كليهما رواية تابعي عن تابعي، فأبو إسحاق التابعي تابعي، والأسود بن يزيد النخعي تابعي. ومن لطائف هذا الإسناد والإسناد الذي قبله أن فيهما رواية تابعي عن تابعي. الإسناد الذي معنا أيضا كوفيون، يحيى بن آدم أبو زكريا الأموي مولاهم كوفي، وعمار كوفي، وأبو إسحاق كوفي، والأسود كوفي، وأبو بكر بن شيبة كوفي، أبو كريب محمد بن علاء الهمداني كما هو معلوم. لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل. الرواية مجملة لفظها، وتلك رواية مفصلة. نعم. نأتي لمن تابع الأسود على ترتيب مسلم المعتاد، وهذه الرواية رواية مسروق، رواية مسروق أيضا عند الإمام المعنى والفحوى عند الإمام البخاري، والبخاري رحمه الله تعالى ذكر متابعا آخر لمسروق. نسمع لفظ هذه الرواية.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى.
الإسناد الذي معنا أيضا رواته كوفيون، هناد بن السري صاحب كتاب الزهد المطبوع تميم الداري، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي، أشعث بن أبي الشعثاء، واسمه أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحارب، عن أبيه سليم بن الأسود عن مسروق بن الأجدع قال: سمعت عائشة عن عمل، سألت مسروق يقول: سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عائشة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت سمة بارزة في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا لها، ما أحوج المسلمين بعامة، وطلبة العلم بخاصة، وطلبة علم الحديث على وجه الخصوص. قالت: كان صلى الله عليه وسلم يحب الدائم. هذه صفة ملائكية، هذه صفة الملائكة في عباداتهم يبقون على العبادة، وهذا حال السلف الصالح كما أسند اللالكاء يعني عمر بن عبد العزيز قال: ما كانوا يعرفون التحول ولا التنقل، وكانوا يتعبدون الله بفقه، وكانوا يتقربون إلى الله عز وجل كلما تقدم بهم الوقت فزادوا في عبادتهم وأثبتوها، ثم زادوا وأثبتوها، حتى لو قلت للواحد منهم إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا فيما يفعل. يفعل خصلة يبقى عليها يثبت عليها إلى يوم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الخير عادة والشر زجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عجبي لا ينتهي ممن يبغض الروتين ويكره الروتين. كان عمل النبي عادة، يعني روتين، يعني لو خلد في الأرض صاحب الخير يبقى على الخير الذي يفعله، لا يكل لا يمل لا يسأم، لأنه صرف طاقاته وملى أوقاته في أحسن ما يمكن. فكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عن صحابي ففعل شيئا ثم ترك. ولذا شيخ الإسلام يقرر أن طالب العلم وطالب القرآن إذا بدأ بالطلب يجب عليه أن يثبت حتى الممات. يحرم على طالب العلم الشرعي وعلى من الله عليه بالقرآن حفظا تعلما تعليما تفسيرا، يحرم عليه أن يرجع. إن بدأ يجب عليه الثبات. فكان فعله صلى الله عليه وسلم عادة بحبه الخير، الذي يحب الخير لا ينقطع عنه، وكان فعله عادة لأنه زكى نفسه صلى الله عليه وسلم وروضها، فما كانت كالفرس الجموح التي تجمع به وتبعده عن هذا الخير. وكذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم القصد في العبادة، القصد، فمع القصد يكون الدوام، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. قال: قلت، كأنها ما فهمت السؤال، أو بتعبير أدق كأنه سأل سؤالا عاما ويريد شيئا خاصا. قال: كيف كان عمل رسول الله؟ هو يسأل عن وقت صلاة رسول الله بالليل، العبارة قاصرة. قال: كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يحب الدائم، يحب الدائم. ليكن هذا شعار، ليكن هذا شعارك، النبي يحب الدائم. إن صمت يوما في الأسبوع لا تصم يومين، صم يوما واثبت عليه. تقوم ساعة في الليل، قم نصف ساعة واثبت عليها. تقرأ في اليوم 5 أجزاء، اقرأ جزءا واثبت عليه. وقل والردد مع عائشة أن النبي كان يحب الدائم. تتصدق بألف دينار على مسكين، تتصدق بألف دينار، تتصدق بقليل دال، وهكذا كان يحب الدال. ما أجابها عما يريد، فضيق السؤال، فقال: مسروق، أي حين كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. المراد إذا سمع الصارخ الديك، المراد الديك، الديك كان يصيح، فإذا صاح الديك، ولا يصيح الديك إلا في آخر الليل. إذا في فتاوى القاضي حسين من علماء الشافعية قال: كان إذا الديك يصيح في أوقات لا تنخرم، فصلى رجل الفجر على صوت الديك وفي وقت صياحه، قال: صحت صلاته، صح الوقت، يعني صح ضبط الوقت من خلال انه ايش الديك يصيح. يذكرون عن سعيد بن جبير استيقظ ذات مرة فسمع ديكا يصيح شديدا وكان صغيرا، فأزعجه صوته فقال: قطع الله صوتك، فلم يصح بعدها. فقالت له أمه: يا بني إياك أن تدعو على أحد. قالوا فلم يدعو بعدها إلا على الحجاج، فلم يدعو بعدها إلا على الحجاج رحمه الله، رحمه الله. معهم أسلحة فتاكة الدعاء، كان الواحد منهم إذا رفع يديه لما كان القادة المسلمون يستنجدون في أوقات الشدة ببعض الجند، كان أمثال عمر يرسل واحد يقول هو بالجيش الذي معك، معه سبابة إذا رفعها إلى السماء حصل إن شاء الله ما يريد، كانوا يبحثون عن الصلاح، عن أهل الدعاء المستجاب. وكانت البركات والخيرات في تلك الأمة بدعاء هؤلاء. فلما انقطع هذا الأمر وقعنا فيما وقعنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، ذكره في موطنين برقم 6461، ثم برقم 6462 في كتاب الرقاق. وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب القصد والمداومة على العمل. القصد والمداومة، الذي يداوم يقتصد، والذي لا يقتصد يصعب عليه أن يداوم. البخاري قال: باب القصد والمداومة على العمل. خرجه من طريق أشعث عن أبيه في الموطن الأول، وفي الموطن الثاني أخرجه من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، ولفظه: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. لم يعرف عن صحابي أنه فعل شيئا وتركها إلا ابن عمر. فالنبي لما ذكر له عبد الله قال: نعم الفتى هو، إلا أنه كان يقوم الليل وترك قيام الليل. فكان عبد الله بن عمر بعدها لا ينام إلا كانتفاضة العصفور، لا ينام إلا وهو جالس لما سمع بهذا الحديث. نعم الفتى هو، إلا أنه كان يقوم الليل ثم ترك. أن تقوم الليل أمر ليس بسهل، سهل تقوم ليلة واحد مزاجي سعدان مش عارف ينام أرق وقوم صلي وبعدين ننسى قيام الليل، يصوم يوم من شدة التخمة خشي على نفسه من التخمة قال نصوم غدا، هذا سهل. لكن افحص قدرتك قبل العمل، والفحص يكون في تثبيت العمل وتقرب إلى الله بفقه، كما كان يقال عن ابن سيرين: ما رأينا أفقه في ورعه ولا أورع في فقه ابن سيرين. فتقدم بفقه، اعمل عمل ثبته، بعد حين عمل آخر، بعد حين عمل آخر، فحينئذ بإذن الله تعالى تكون صاحب عاقبة حسنة، وتكون تتقرب إلى الله عز وجل والدار الآخرة بقواعد ثابتة وبفقه صحيح. أما مخابطة الدنيا، مخابطة لجاجة، الإيمان يتقلب ويزيد وينقص لا يثبت صاحبه عليه، ليس هذا هدي السلف، وليس هذا من صنيع السلف. يعني صنيع كثير من طلبة علم الحديث هذه الأيام في عباداتهم وتنفلاتهم ليس هو صنيع السلف. صنيع السلف: افعل واثبت، ثبت الذي تفعل، ثبت الذي تفعل، ثم نوع، ثم ادخل شيء ثاني، ثم بعد حين ثالث، ثم رابع، اثبت عليه. اليوم الطلبة بارك الله، شيخ يدرس درس يحضر ألوف، وبعد الألوف بعد شهر شهرين يقل العدد، هوى لجاجة. الخير عادة والشر لجاجة، الخير عادة، الخير عادة. كثير من الأخوة يقول لك يعني نشاط، ما في نشاط دعوة، وما في نشاط، ليه ما في نشاط دعوة؟ اثبت على الخير، الخير موجود، اثبت عليه، دروس قائمة، اثبت عليها، روض نفسك، اقتصد، اقتصد واثبت. الفورة توازي الثورة، الثورة هذه تواجه الثورة لا يربيها خير ولا ينتظر منه رأيها خير. الخير الثبات. نعم. ناس الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل ينام ثم يقوم ثم ينام. أبو العلاء محمد أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني محمد بن بشر العبدي مسعر بن كدام سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن عائشة قالت: ما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى، السحر الأخير، السحر الذي هو قبيل الفجر، في بيتي أو عندي إلا مضطجعا، إلا نائما أي مضطجعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل ثم يضطجع. هذا الحديث عند البخاري برقم 1133، وبوب عليه ذكره في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب من نام عند السحر، باب من نام عند السحر. فأخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن أبي سلمة به. نعم. نأتي للذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع.
في هذا الطريق متابعة لسعد بن إبراهيم، تابعه أبو النضر سالم بن أبي أمية الأموي مولاهم المدني، فكلاهما رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنه. رواه مسلم من 3 طرق: أبو بكر بن شيبة، نصر بن علي الجهضم البصري الأزدي، ثم محمد بن يحيى بن أبي عمر العدل اليمني، 3 لكن أورد لفظ الأول، أورد لفظ الأول. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر سالم بن أبي أمية الذي تابع سعدا عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر تقول: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. هذا يؤكد أن اللفظة التي ورد فيها الأمر بالاضطجاع لفظة شاذة، وإنما الاضطجاع لم يأمر به صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعله ففعله سنة، ولم يكن يفعله دائما إلا إن كانت عائشة غير مستيقظة تقول: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. ولذا الإمام البخاري أخرجه في صحيحه في موطنين: الموطن الأول برقم 1161، وبوب عليه بقوله: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع. ثم قال: حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان به، وصل إلى سفيان بواسطة، ومسلم وصل إلى سفيان بواسطة، 3 شيوخ واسطة واحدة، ثم 3 رووه عن سفيان. يقول: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع. فعائشة كانت مستيقظة كان النبي لا يضجع. والموطن الآخر برقم 1168، وبوب عليه بقوله: باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر، يعني الحديث بعد ركعتي الفجر لا حرج فيه. كان النبي يخاطب عائشة، لأن البخاري وجد أن بعض أهل الرأي كره الكلام، قال: بعد سنة الفجر إلى طلوع الشمس يكره الكلام، يكره الكلام، فأتى البخاري بهذا التبويب ليبين أن هذا الرأي ليس صحيح. والصحيح متى يكره الكلام؟ يكره الكلام بعد فرض الفجر إلى طلوع الشمس، إلا في تعلم أو تذكير. وكراهة الكلام دليلها ما مر بنا من صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع حتى تطلع الشمس، بقي في مكانه متربعا. هذا الحديث في صحيح مسلم، كان إذا صلى الفجر تربع حتى تطلع الشمس. وفي البخاري في كتاب التعبير كان النبي يقول لأصحابه أحيانا بعد الفجر: من رأى منكم رؤيا حتى يعبرها. فالكلام في الذكر والعلم والمدارسة ليس بالضروري، أما الكلام في الدنيا بعد الفجر لطلوع الشمس فهذا الذي كرهه بعض أهل العلم، أما الكلام بعد ثلث الفجر وليس بعد فرض الفجر فهذا مأذون فيه وليس بمكروه، والله تعالى أعلم. نأتي لمن تابع أبا النضر، أصبح عندنا عن أبي سلمة رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ورواه أيضا أبو النضر سالم بن أبي أمية. نأتي برواية ثالثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال مثله ولم يأتي بلفظه، ولفظه عند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحة 46، وعند أبي عوانة في مسنده، وأخرجه أبو عوانة في المسند من طريق علي بن المديني قال حدثنا سفيان أي ابن عيينة الذي معنا. سفيان ابن عيينة هو شيخ مسلم، شيخ مسلم ابن أبي عمر العدني، شيخ مسلم محمد بن يحيى ابن أبي عمر، مسلم نسبه إلى جده وهو من خواص تلاميذ سفيان من رحل من عدن إلى مكة وأخذ عن ابن عيينة وهو في مكة. فأبو عوانة أخرجه من طريق علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا وضع جنبه. ولذا حق لمسلم أن يقول مثله، قال وإلا وضع جنبه، هنا قال وإلا الضجع، فالمعنى واحد. ابن أبي عتاب شامي أموي كان مولى لمعاوية أو لأخته أم المؤمنين أم حبيبة، وزياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني الأصل نزيل مكة ثم اليمن. نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جريء عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة.
كان النبي يصلي من الليل فإذا أوتر في آخر الليل يقول قومي فأوتري يا عائشة، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول حياته يوتر في أول الليل ثم انتقل إلى آخر الوتر في آخر الليل. ولذا هي سألت قالت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ لما غير النبي صلى الله عليه وسلم فرأت من أبيها ورأت من زوجها حالا غير الحالة التي عهدتها، فقالت: أتنام قبل أن توتر؟ فانتقلت هي رضي الله تعالى عنها في آخر عمرها إلى الحال الذي كان قد انتقل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا في هذا الإسناد الذي رواه من طريق زهير بن حرب النسائي عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن تميم بن سلمة السلمي الكوفي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أي النوافل فإذا أوتر قال قومي قومي يا عائشة من النوم. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن ينبه النائم وما ينبغي أن يترك، وإن كان القلم قد رفع عنه، بل قد يقال إن تنبيهه على الفريضة واجب، واجب ولا سيما في حق الوالدين إن كان الولد قد بلغ العشرة فأكثر. وليس من الرحمة أن تقول اتركه نائما والجو بارد، وإنما من الرحمة أن تقول لأمه أو أن تفعل أنت بنفسك بأن توقظه، قوم يا عائشة. فالنائم كالغافل، والغافل ترك الصلاة، فالواجب أن يذكر ولا يقال أن يهمل وأن لا يذكر. فالنائم ينبغي أن يذكر، بل قد يجب على من يوقظه حتى يقيم الصلاة، قد تكون هذا التذكار من الأمور الواجبة. والحديث يدل على استحباب تأخير الوتر بعد النوم إذا وثق الإنسان من الاستيقاظ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قومي يا عائشة فأوتري، قومي فأوتري يا عائشة، فخير الوتر في الآخر، إلا إذا نام الإنسان ولم يوثق بقيامه في آخر الليل، فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. وكان حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الضربين، على اللونين، فعمر كان ينام قبل أن يوتر، وأبو بكر كان يوتر قبل أن ينام، وتبع كلا جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من التابعين، ثم من العابدين إلى يوم الدين. فقسم طبعه أشبه بطبع أبي بكر، وقسم طبعه أشبه بطبع عمر. الناس الذين هم على صلاح وعلى تقوى طباعهم إن وافقت هذا أو هذا فهم على خير، وافقت طبع أبي بكر أو طبع عمر. وطبع النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين كما سيأتينا في هذا الباب. طبع النبي كان يوتر في الأول والآخر، لكن آخر حياته كان يوتر في الآخر، فكلاهما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفحص قدرتك، وأن تفحص استعدادك، وأن تعرف طبعك، وأن تعبد ربك بالذي يساعدك على أن تثبت على العمل. هذا فقه، وهذا لون من ألوان اجتماع سنة الله الكونية والشرعية معا. الجنة لها ثمانية أبواب، فتنوعت الأبواب حتى تتنوع العبادات. ليس المطلوب من كل الناس أن يكونوا حفظة للقرآن، وليس مطلوبا من كل الناس أن يكونوا طلبة علم حديث. اعلم استعدادك، اعلم سجيتك، اعلم فطرتك، ونمها بالخير، وادخل الجنة من الباب الذي تحبه سجيتك، من الصدقة، من صلاة الضحى، من الصيام إلى آخره. نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن سعيد من أيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت.
فإذا بقي مدة الوتر كان النبي يوقظها حتى لا يطلع الفجر وقد فاتها الوتر. قبل ذلك كانت هي تنفرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد عنها بالصلاة. وفي قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة، أي هي نائمة مضطجعة عرضا وهي بين يديه. وهذا لا يعارض أن مرور المرأة الحائض بين يدي المصلي يقطع الصلاة، كما عند مسلم في الصحيح يقطع الصلاة ثلاث، ومن بينها الحائض، مرور المرأة الحائض. وليس المراد أن تكون حائضا حال مرورها، وإنما المراد أن تكون بالغا. وأما التي تمر دون البلوغ ولم تبلغ مبلغ الحيض من النساء فهذه لا تقطع الصلاة. وقطعان الصلاة كما مر بنا سابقا، وهذا أقوله من باب التذكير، الراجح في البطلان لرواية صحت عند أبي يعلى في المسند، قالت عائشة قال صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من ثلاث. فلفظ تعاد تبين المراد من قوله تقطع الصلاة أو يقطع الصلاة ثلاث. فإذا بقي الوتر أيقظها. هذا الحديث عند البخاري في الصحيح برقم 519 ذكره في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد، وأورده من طريق القاسم. وفيه لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها. لما يريد يسجد يغمز النبي رجلها لضيق المكان، يغمز رجلها. وفي هذا إشارة صريحة إلى أن لمس الرجل لزوجه لا يقضي الوضوء، لمس الرجل لزوجه لا يقضي الوضوء، والله تعالى أعلم. نأتي للروادة بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعقوب واسمه واقبة ولقبه وقدام حاؤنا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر.
ومرادها انتهى وتره إلى السحر أي إلى آخر الليل. وقولها من كل الليل قد أوتر أي أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل، ولكن انتهى حاله وهديه صلى الله عليه وسلم وثبت عليه حتى لاقى ربه أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر في آخر الليل. هذا الحديث رواه اثنان عن مسلم، ومسلم هذا هو أبو الضحى، كنيته أبو الضحى، وهو ابن صبيح الهمداني مولاهم. من هم الاثنان؟ سليمان بن مهران الأعمش وأبو يعفور العبدي الكوفي مشهور بكنيته، اسمه واقد ولقبه وقدان. قوله واسمه واقد ولقبه وقدان مادة أجنبية عن صحيح مسلم، ليست فيها رفع، إنما جاءت هكذا. مسلم عمد في صحيحه إلى الأحاديث المرفوعة، لكن عرف ببعض الرواة، من بعض الرواة الذين عرف بهم، ونبه على نكتة دقيقة تخصهم أبو يعفور العبد. قال إياك أن تخطئ، أبو يعفور له اسم وله لقب، اسمه واقد ولقبه وقدان، ليس اسمه وقدان. هذه دقة من مسلم، فرق بين اللقب وبين الاسم. وأبو يعفور لم يشتهر إلا بكنيته، فأبو يعفور والأعمش كلاهما رواه عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى الهمداني مولاهم، الهمداني مولاهم. الحديث عند البخاري برقم 996 وذكره في كتاب الوتر وبوب عليه باب ساعات الوتر، وأورده من طريق الأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم. لا تلسان الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر.
فصلت الرواية السابقة وبينا فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة وبين المراد من كل الليل بقوله من أول الليل وأوسطه وآخره، ثم قال فانتهى وتره إلى السحر. الرواية التي معنا فيها متابعة لمسلم ابن صبيح، ف فتابعه يحيى بن وثاب في الرواية عن مسروق. ويحيى بن وثاب الأزدي كان عابدا وكان مقرئا، كان مقرئ أهل الكوفة، والراوي عنه أبو حصين عثمان بن عاصم الأزدي الكوفي، والراوي عن أبي حصين وشيخ وكيع سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، سفيان ثوري وليس ابن عيينة. ناتي للطريق الأخيرة في الباب.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كمام عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل.
سعيد بن مسروق في هذه الرواية تابع الأعمش وأبا يعفور، ليست في الرواية السابقة وإنما في الرواية التي قبل السابقة، وعارف مسلم ألا يفعل هذا، ولا أدري هل هذه الرواية الأخيرة في النسخ الخطية من صحيح مسلم كنسخة ابن خير الإشبيلي، وفاتني أن أنظر فيها هل ترتيبها في آخر الباب أم أنها مع التي قبلها وقع بينهما تقديم وتأخير. عادة مسلم لما يورد الأسانيد يرتب الأسانيد. في هذه الرواية سعيد بن مسروق روى عن أبي الضحى، وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح، والرواية قبل السابقة فيها رواية الأعمش ورواية أبي يعفور واقد ولقبه وقدان كلاهما عن مسلم عن أبي الضحى مذكورها هنا، أم أن مسلما أخرها لتنتبه أن أبا الضحى هو مسلم، ولا تظن ظن آخر تظن أن أبا الضحى تابع مسروقا فأن أبا الضحى تابع يحيى بن مسروق في الرواية عن مسروق. فلعل هذا أيضا يخطر في البال أن مسلما خرج عن عادته لينبهك لينبهك. كان العلماء سابقا يأتيهم الطالب يمتحنوا في الدقائق يمتحنوا في دقائق الأشياء، فترتيب مسلم يوحي أن أبا الضحى تابع يحيى بن وثاب مع أنه لم يتابعه، لأن يحيى بن وثاب هو الذي تابع مسلما الذي هو أبو الضحى في الرواية السابقة. في هذه الرواية الأخيرة وقعت متابعة من قبل سعيد بن مسروق للأعمش ولأبي يعفور في الرواية عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى. حسان قاضي كرمان هو حسان بن إبراهيم العنزي، وكرمان افتتحها عبد الرحمن بن سمرة ابن جندب، وهي من مدن ما وراء النهر، هي في إيران الآن، والله تعالى أعلم. نأتي في درسنا القادم بشرح أحاديث الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام عند السحر، إذن فمتى يكون الاستغفار؟ ما كان النبي ينام كل السحر، كان ينام شيئا من السحر. وقول الأسود بن يزيد عن عائشة أنه وثب إشارة إلى أنه كان ينام وليس الاضطجاع، لأني أخشى أن يقول قائل ما دام أن النبي كان ينام أي يضطجع، وقد وهمنا مالكا في الرواية الأولى، وهو الأسود بن يزيد يقول إن النبي كان يقوم الليل وينام، فإذا هذا يشهد لما رواه مالك. لكن قوله وثب ولم أقل قام إشارة إلى أن اضطجاعه غير جنس الاضطجاع الذي ورد في أول الباب. الاضطجاع يكون لما تكون عائشة نائمة، قد تكون معذورة لا تصلي مثلا، أو قد توتر أول الليل في بعض الأحيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضطجع، وإذا كانت مستيقظة حدثها وأخبرها صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان ينام لكن ما كان ينام السحر كله، فهو أقرب الناس من ربه سبحانه وتعالى. هل يعني أن رسول الله لم يغتسل بل أفاض الماء، أن الماء لم يصل إلى كامل جسمه؟ لا، إنما يعني العجلة، وأنه كان يفيض الماء في أقرب وقت، في أقل وقت، يستثمر الوقت حتى لا يدركه الفجر فيصلي الوتر، كحال من نام جنوبا ثم أراد أن يقوم ويوتر، سواء أخذ نصيبه من قيام أو لم يأخذ، فيتعجل حتى لا يدرك الوقت. فليس الاغتسال الذي فيه عناية زائدة بنظافة البدن وما شابه. عدة أسئلة: هل يجوز للجنوب أن يتيمم هناك ماء في بيته؟ هل التيمم من أجل تغليظ الحدث الأكبر وليس من أجل استباحة الصلاة؟ هذا التيمم يكون في حق من تكاسل عن إصابة الماء بوضوء، رجل أصابته الجنابة وهو في فراشه تكاسل أن يصيب الماء بالوضوء فضلا عن أن يصيب الماء بالاغتسال، فمن السنة أن يسر له الوضوء مع وجود الماء يتيمم. التيمم من أجل تغليظ، من أجل تخفيف غلظ الحدث الأكبر وليس من أجل رفعه. ولذا قلنا الفقهاء يقولون وضوء لا ينتقض ببول أو بغائط هذا الوضوء، لأن تخفيف غلظ الحدث الأكبر حاصل قبل البول وبعد البول، فهذا الوضوء لا تستباح به القيام، لا يستباح به قيام الليل ولا صلاة الفجر، وإنما هذا من أجل تخفيف غلظ الحدث الأكبر من أجل النوم، من أجل تنام وأنت على طهارة فقط. فنعم تتيمم الماء عندك، لكن تيمما يخفف غلظ الحدث الأكبر ولا يستبيح، ولا تستبيح به أن تقوم ليلا أو أن تصلي فجرا أو ما شابه. الأسئلة كلها عن موضوع التيمم والماء. هل من سمع الصارخ يقول اللهم إني أسألك من فضلك هذا في الليل والنهار؟ الظاهر هذا في الليل والنهار. أما التعوذ بالله من سمع صوت الحمار فإنما يكون هذا بالليل، لأن الشرع قد ذكر الليل، قال إذا سمعتم الحمار تصيحوا بالليل، فما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده. أخ يسأل يقول: هل كان النبي يصلي قيام الليل بالجماعة؟ لا، بل قوله لعائشة قوموا فأوتري دلالة أن القيام الأصل فيه ألا يصلى جماعة، ولم تقع صلاة الليل جماعة إلا مع ابن عباس لما زار خالته ميمونة فقام النبي يصلي فصلى بجانبه، فلما صلى النبي بجانبه قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان يتقهقر عنه، وكان النبي يعني يقربه إليه، فقال يا رسول الله أصلي بجانبك؟ أصلي بجانبك؟ كان يستعد أن يصلي بجانبك، فضمه إلى صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذه صلاة جماعة من غير تواطؤ مسبقا عليها، مثل طلبة ينامون طلبة جامعة يعيشون في غرفة أو في بيت، واحد منهم أرق في الليل وجد صديقه يصلي فتوضأ وقف بجانبه لا حرج. أما أن يتواطأ على أن يقيم ليلة كذا مثل ما يفعل بعض الحركيين اليوم، الأمة البلاء فيها شديد، يوم الجمعة القادم نصلي قيام الليل جماعة، هذا افتئات الشريعة. الشرع جمع الناس قيام رمضان، ما يجوز لنا أن نفتئت على الشرع. من صلى الفجر في جماعة ثم قام من مكانه إلى مكان آخر إذا دعت حاجة لا حرج، النبي كان يلتفت للناس يقول من رأى منكم رؤيا، ما دعت حاجة ولا يوجد درس الأحسن تبقى جالس مكانك تجمع قلبك على ذكر ربك، تتأمل، تتكلم باللسان، يتحرك لسانك وقلبك يتدبر. فمن أهم أسباب التقرب إلى الله كما يقول ابن القيم أن يعود التفكر على التدبر والتدبر على التفكر مع الذكر. تذكر تتدبر ماذا تقول، الله أكبر، تفهم إيش الله أكبر، سبحان الله إيش سبحان الله، لسان يتكلم والقلب يتدبر. هذا بالأقرب أسباب، من أكثر الأسباب التي تجعل الإنسان، أن تجعل قلب الإنسان فيه إحباط وفيه خشوع وخضوع لله عز وجل. هل هناك حديث يقول أن النبي صلى الفجر بالمسلمين ثم تذكر أنه جنب؟ نعم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس وأقامت الصلاة في الصحيحين، تذكر قبل تكبيرة الإحرام فأشار إليهم فاغتسل ورجع، وهذا يؤكد رواية أفاض الماء وهو موقوف. في رواية عند أبي داود كبر ثم تذكر ثم خرج ثم عاد، لكن علماء الحديث جلهم يقولون عن هذه الرواية شاذة، والصواب ما في الصحيحين من أن النبي قد تذكر صلى الله عليه وسلم قبل تكبيرة الإحرام. نحن مؤذنو مساجد لا نستطيع المداومة على الدروس، ماذا تنصحون؟ اختر، قلل ماذا تحضر وداوم. تغيب خمسة دروس، نغيب خمسة دروس، غيب درس أو درسين، غب وقت إجازتك مثلا، وإن غبت فعوض في وقت الإجازة. الإنسان ينبغي أن يكون صاحب تدبير صحيح. إذا توضأ الرجل فصلى سنة الفجر في بيته يصلي سنة الوضوء؟ نعم يصلي سنة الوضوء ثم سنة الفجر، إلا إن ضاق الوقت فلو جمعت فلا حرج. هل يجوز إطلاق اسم السلفية على نفسي؟ إن أردت السلفية بمعنى أنك تلتزم منهجا تحبه الله ويرضاه فهذا الاسم واجب، هذا الاسم واجب. ونحن في عصر اختلطت فيه المفاهيم وفيه معركة المصطلحات، والواجب علينا أن نبين للناس ما هي السلفية. وسأوزع عليكم إن شاء الله تعالى في الخميس القادم في هذا المسجد المبارك كتيبا فيه بيان للدعوة السلفية بالإجمال، في كتاب الطباعة إن شاء الله نوزعه الخميس القادم، سميته السلفية النقية من الأعمال الردية، وبينت معنى السلفية بالإجمال. فينبغي أن نفهم إيش السلفية. السلفية منهج لفهم الدين، وليست السلفية حزبا. بعض الناس يقول إحنا طلعوا بيانات أنتم يا السلفيون، قلنا إحنا مش حزب حتى نطلع بيانات، ولا يوجد إنسان ولا نقبل أن يكون عندنا يعني رجل ناطق باسمنا. كل المسلمين الذين يحبون الله ورسوله والصحابة ويتعبدون الله بالحديث الصحيح وعلى فطرة صحيحة، ما في دينهم خرافات ولا ترهات ولا أباطيل، سلفيون. ولذا لما حصل في بلادنا أسأل الله أن يحفظها وأن يحرسها من كل ضر ومن كل شر، أنا وفضيلة الشيخ علي الحلبي حسبه الله زرنا مدير الأمن العام وتكلمنا معه وبينا ما هي السلفية، وقلنا السلفية بإيجاز كما يقول شيخ الإسلام السلفيون أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فلسنا حزبا، وما عندنا تسجيل ولا عندنا أمير ولا لنا شعار ولا لنا شارة ولا لنا مندوب ينطق باسمنا. كل من يقول لا إله إلا محمد رسول الله يعظم السلف، يعظم الصحابة، يعظم الصحابة والتابعين، يعظم ما عظم الله وما عظم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا سلفي. هذه السلفية التي نؤمن بها، الإنسان على الفطرة سلفي. طب ليش سميتم أنفسكم سلفيين؟ لماذا لا تقولوا مسلمين؟ قلنا والله لا نقبل باسم الإسلام بديلا، لو أن غيرنا أسقط اسمه، لو غيرنا، لو ما فيش أحزاب موجودة ما قبلنا إلا مسلمين. أرجو أن تنتبهوا. هذه ورقة، ما لونها؟ بيضاء، فطرة صحيحة سليمة. هذه الورقة جاء قوم فدبغوها بلون، جاء آخرون فدبغوها في مكان آخر بلون، جاء ثالثون قوم آخرون دبغوها بلون، أصبحت مليئة بالألوان. الذي ينظر الورقة من بعيد يظن أن الأبيض لون مثل سائر الألوان، إلا أن الأبيض هو ليس بلون، هو الأصل، والألوان هذه طارئة. فلما جاءت الألوان الطارئة فصبغت هذا البياض، ظن ظان أن البياض لون كسائر الألوان. اليوم الشيعي بيقول مسلم، والخارجي بيقول مسلم، وصاحب البدع بيقول مسلم، أنا أقول مسلم وافتخر بإسلامي، لكن ينبغي أن أميز نفسي بإسلام صحيح. فحتى أميز نفسي بإسلام صحيح أقول أنا إسلامي، ما في خرافات، ما في ترهات، ما في أباطيل، إسلامي على كتاب الله، صحيح سنة رسول الله، بفهم الصحابة والتابعين الذين زكاهم رسول الله. فإذا جاز أن نقول سلفية هو اختصار لهذا التطويل، يعني إحنا نختصر هذا التطويل فنقول إيش؟ نقول سلفية. أما إذا فهمت السلفية مثل إخوان المسلمين من الجرم العظيم الذي يقوم في أذهان المفكرين، بل في أذهان بعض من ينتسبون إلى هذه المدرسة المباركة، تذكر السلفية على أنها قسيم للتبليغ تحرير إخوان المسلمين. لا، السلفية ليست حزبا مثلهم، السلفية منهج لفهم الدين. أنا أفهم كلام الله بفهم الصحابة، بفهم التابعين. أنا لست مثلهم، لا شارة لي، لا شعار لي، لا مسؤول لي، لا ميلاد لي. ما لي ميلاد؟ متى تأسست الدعوة السلفية؟ إذا أردنا أن نجاري غيرنا فنقول متى، من الذي أسسكم، وما هي الهيئة التأسيسية للسلفية؟ إذا أردنا أن نجاري غيرنا نقول الهيئة التأسيسية عندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على دربهم. فالإنسان يعظم ويكبر بعلمه وتقواه، ويصغر بجهله وبعده عن الشرع. الكبير في هذه الدعوة متى عصى ما وله قيمة، متى انحرف لا قيمة له، بخلاف الحزبيين. الحزبي يكبر بتقدمه في الدعوة، مثل الجيش، كل ما تقدم كل ما عتق تقدم. احنا بفضل الله عزيز ما عندنا هذا، دعوتنا دعوة فطرية، دعوة فهم الإسلام الصحيح، ليست دعوة حزبية، لا نمتاز عن غيرنا بشيء، لا نرى أن لنا فضلا على أحد. إذا أجر الله الخير على ألسنتنا من باب الواجب، لا يعلم إلا من وجب عليه أن يعلم، الله وجب عليه البيان. لا نريد، لا ليس لنا أغراض ولا أعراض، ليس لنا متطلبات، نحن نعيش بين الناس، نحب الناس، نحب الأمن، نحب الخير، نكره الشقاق، نكره النزاع، نكره الخلاف، نكره الدماء، نبرأ إلى الله من التكفير، نبرأ إلى الله من التفجير، نبرأ إلى الله من الثورات. نرى أن التغيير يكون كما قال الله، التغيير الذي يقع كما قال الله، القفز عن سنن الله في التغيير دلالة على أمر سوء وليس أمر جيد. التغيير ينبغي أن يكون سنن الله عز وجل، ولذا نحن نخاف مما يجري، ونحن نقول أن دعوتنا تكسب في السلم وفي الخير وفي الأمن، أما في الشدة لا تكسب. الناس إذا كانت عايشة في حياة طبيعية مطمئنة تقبل على العلم ونعلم وننشر، وإذا وجدت أحداث سياسية ودماء وتفجيرات الناس تعزف عنا وتذهب إلى غيرنا. غيرنا في وقت السلم لا وجود له ولا يسمع له صوت، في وقت الثورات ووقت الفتن يكبر بكيف ينشر، نحن على عكسه، محالنا على خلاف هذا الحال. نحب الأمن، نحب الخير للبلاد والعباد، نحب نعلم الناس الدين، ما لنا مأرب ولا لنا غاية، لا نريد مجلس نواب ولا نريد سياسة ولا نريد شيء، نريد أن ينتشر دين الله عز وجل، ونحب أن ينتشر ديننا في كل الأفاق وفي كل مكان وعلى جميع المستويات، ولا نريد من أحد جزاء ولا شكور، ولا نرى إن نشرنا ديننا لا نرى بأنفسنا فضلا على غيرنا، إنما نرى أننا نعبد ربنا وأننا نقوم بواجب أوجبه الله علينا، نقوم بواجب فرض، مثل ما نصلي وصلاتنا ما نمن بها على أحد، ندعو إلى الله ونعلم ولا نمن على أحد بشيء ولا نبتغي شيئا إلا إن شاء الله وجه الله. فأسأل الله أن نرزقنا من الإخلاص، ونعلم أن المخلص الصادق لا بد أن تظهر بركة دعوته ولو بعد حين. شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن، وبعد مئات السنوات قامت دولة على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد مئات السنوات. الصادق إن صدق الله كلامه لا يضيع، ونقول كما قال الله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن اتقينا الله وصبرنا نحن على يقين أن الله لن يضيع أجرنا، وأن ثمرة عملنا سنراه في الدنيا وفي الآخرة، إن لم نره نحن راه من بعدنا، لأننا نخاطب الناس بالفطرة، ولا أقوى من غلاء الفطرة، والناس كلهم بحاجة إلى هذه الفطرة. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، وأسأل الله أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا. الناس إخواني، الدعوات القائمة اليوم دعوات فكر، دعوتنا دعوة وحي، نريد أن نقبل على القرآن، على السنة، على أقوال الصحابة، نريد وحي الله، نريد بركة السماء، لا نريد الآراء، لا نريد الأهواء، لا نريد السياسات، لا نريد الإعلام، لا نريد أن تكون مواقفنا رد فعل عما نسمع في الإعلام. الإعلام يبرمج الناس والناس تفرج، وراء الإعلام أنتم تعرفون من وراء الإعلام، نحن لسنا هكذا، نحن عندنا ثوابت شرعية لا تتزحزح أبدا، قائمة على نصوص وعلى قواعد، مهما فعل الإعلام لا نتغير ولا نتبدل. الآراء والأهواء لا نعتبرها من ديننا، إن تكلمت أنا في حدث سياسي معين أتكلم باسمي رأيي، وأنت تعود من جاءك بالنص الشرعي يقول عليه من رأس، ما عدا رأي، والرأي يخطئ ويصيب، ليس هو رأي دعوة. لذا الدعوة هذه دين الله، دعوة دين الله عز وجل، دعوة الوحي. وصلى الله ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.